أنه سيبت اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء بما إذا كان سيرسل فريقا إلى العراق لبحث إمكانية إجراء الانتخابات أم لا. وقال أنان في حديث للتلفزيون السويدي أن البعثة إذا ما أرسلت فإن عليها أن تقرر ما إذا كان بالإمكان إجراء الانتخابات في الفترة الممتدة بين الآن ونهاية أيار أو حزيران القادم. من جانب آخر، نقلت وكالة تارتاس الروسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن روسيا والولايات المتحدة متفقتان على ضرورة عودة الأمم المتحدة إلى العراق. وقال بوتين مخاطبا وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بعد لقائه به في موسكو اليوم، قال مخاطبا أننا نرى معكم مدى إمكانية وأهمية أن يعود دور الأمم المتحدة إلى العراق. أعلن وزير الكهرباء العراقي أيهم السامرائي أن العراق وافق على السماح لشركات خاصة ببناء واستثمار محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية لمعالجة أزمة النقص في الطاقة وتسهيل إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي، وسيفتح القطاع الكهربائي أمام الاستثمار الخاص بطريقة نقل الملكية لمدد محددة والمعروفة بطريقة البي أو تي أو بأسلوب عدم نقلية الملكية، نقل الملكية المعروف ببي أو أو. وقال السامرائي أن هذا الأسلوب أثبت نجاحه في الأردن ومصر، وأنه سيسمح للعراق بالحصول على الكهرباء دون الاضطرار إلى اللجوء إلى الأموال العامة. الوزير العراقي أضاف قائلا أن سوريا وتركيا بدأتا مد العراق بخمسين ومائتي ميجاوات على التوالي، فيما ستمد إيران العراق بمائة ميجاوات والكويت مائة وخمسون. وصل إلى الديار المقدسة أكثر من 30,000 حاج عراقي في أول موسم حج منذ سقوط النظام العراقي السابق. ونقلت فرانس بريس عن مصدر في وزارة الحج السعودية قوله أن 16,000 وصلوا جوا إلى مطار جدة، فيما وصل 14,000 آخرون برا عبر نقطة عرعر الحدودية مع العربية السعودية. وحسب المسؤول السعودي فإن السلطات السعودية كانت اتفقت مع عضو مجلس الحكم الذي يرأس هيئة الحج العراقية دكتور إبراهيم الجعفري، اتفقت معه على السماح بدخول 33,000 حاج عراقي هذا العام، بينهم 4,000 فقط عن طريق عرعر، لكن ازدحام نقطة صفوان أدى إلى اتجاه الكثير منهم إلى هذه النقطة على الحدود العراقية السعودية. أنباؤنا تأتيكم من إذاعة العراق الحر من براغ. قالت مصادر عسكرية أمريكية في العراق أن أنبوب النفط العراقي المار عبر تركيا يحتاج إلى عدة أشهر قبل استئناف التصدير من خلاله. وقال ريتشارد داولينج الناطق باسم فريق المهندسين الأمريكيين العاملين في مجال إعادة تأهيل القطاع النفطي العراقي، قال إن عودة العمل بالأنبوب ستتم بعد الانتهاء من أعمال التصليح وتوفير الأمن له، وهذا ما يستغرق أشهرا عدة. وكان أنبوب النفط يستخدم لتصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي تعرض لأربعين هجوما تخريبيا منذ سقوط النظام السابق. قررت الحكومة اليابانية رسميا اليوم إرسال فرقة تضم 600 من المشاة إلى جنوب العراق في أول عملية انتشار للجيش الياباني خارج الحدود منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وقالت مصادر يابانية نقلت عنها وكالة فرانس بريس أن هؤلاء الجنود غير المقاتلين سيكلفون بمهام إنسانية ولوجستية مثل مد المياه ونقل الأدوية، لكنهم سيخولون استخدام أسلحتهم فقط إذا ما تعرضوا إلى أي اعتداء. قالت منظمة هيومان رايتس واتش المعنية بحقوق الإنسان إن الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير يخطئان عندما يبرران غزو العراق بأنه كان لأسباب إنسانية. وانتقدت المنظمة التي مقرها نيويورك، انتقدت في بيان لها الغرب لسكوته عن فضائح النظام العراقي السابق صدام حسين عن رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين مثل المذابح ضد الأكراد عام 88 عندما كانت الانتهاكات من البشاعة بحيث يمكن أن تبرر التدخل العسكري حسب ما ورد في بيان المنظمة. أخيرا، تعرض 20 زائرا إيرانيا إلى الخطف في العراق على يد مهاجمين مسلحين مجهولين حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. الوكالة قالت أن الحادث وقع في وقت متأخر من يوم أمس الأحد في منطقة تبعد عن الحدود العراقية الإيرانية في خسروي ب30 كيلومترا داخل العراق، عندما هاجم مسلحون الحافلة التي تقل هؤلاء الزوار واختطفوهم. مستمعين الكرام، انتهت النشرة الموجزة، عودة إلى باقي برامجنا.
نحيي مستمعينا بكل خير مع برامج الساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم، وأود أن أذكركم بأبرز فقراتها. أولى الملفات المخصصة لهذه الساعة ستعنى بموضوع الانتخابات، بالإضافة إلى حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان. نرافق أولا فوزي عبد الأمير لنتابع ملف الانتخابات الذي يطغي على غيره من الملفات الساخنة على الساحة السياسية في العراق.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام. ما زالت المواقف متضاربة وساخنة بشأن آليات نقل السلطة إلى العراقيين والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة في العراق قبل موعد تسليم السلطة في نهاية حزيران المقبل. ففي الوقت الذي أعلنت فيه سلطة الائتلاف أنه من الصعب للغاية تلبية المطلب الشيعي في العراق بإجراء الانتخابات، جدد الناطق باسم المرجع الشيعي السيد علي السيستاني موقف المرجعية وإصرارها على ضرورة تقديم الانتخابات على موعد نقل السلطة، وهدد أنه في حال عدم التوصل إلى تسوية في هذا المجال فإن المرجعية ستتخذ إجراءات أخرى غير التظاهرات السلمية. وفي ظل هذه التطورات أعلن أن واشنطن ربما تفكر في إعادة النظر في آلية نقل السلطات إلى العراقيين، فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أنه سيبت اليوم في مسألة إفادة فريق إلى العراق لبحث مدى إمكانية إجراء انتخابات مبكرة هناك. كما صرح عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق الدكتور موفق الربيعي يوم الأحد بعد لقائه المرجع الشيعي سيد علي السيستاني، صرح لوكالة فرانس بريس الأنباء بأنه ناقش الدور الذي يمكن للأمم المتحدة أن تلعبه في العراق وماذا سيقال لها عندما تأتي لدراسة إمكانية إجراء انتخابات عامة مبكرة هناك. ولمزيد من التفاصيل مستمعي الكرام، اتصلت بعضو مجلس الحكم الانتقالي الدكتور موفق الربيعي وسألته أولا عن موقف مجلس الحكم من زيارة وفد الأمم المتحدة وماذا سيكون رأي المجلس بشأن إجراء انتخابات مبكرة.
مجلس الحكم يعني لا يعطي رأيا في هذا الموضوع، يعني لا يعطي رأيا رسميا بهذا الموضوع، إنما اللجنة الأمم المتحدة تجلس مع نظرائهم الفنيين في الدوائر العراقية، مثلا في دائرة الإحصاء، في دائرة في الأخصائيين والخبراء في البطاقة التموينية، في وزارة التجارة، في وزارة التخطيط، في الوزارات المعنية من أجل دراسة هل يمكن إجراء انتخابات في الفترة المحددة، وإذا لم يمكن في الفترة المحددة كم الفترة التي هي يمكن أن تجرى فيها هذه الانتخابات. هذا هو يعني اللجنة هي لتقصي الحقائق على الأرض الواقع، ويعني الاجتماع مع الخبراء العراقيين.
طيب، هل تقصدون بأن لمجلس الحكم ليس لديه موقف أو علاقة بقضية الانتخابات في هذه الحالة؟
لا، إنما مجلس الحكم، كل أعضاء مجلس الحكم مع الانتخابات، ولكن قسم من أعضاء مجلس الحكم المؤقت يعتقدون أنه لا توجد إمكانية عملية لإجراء هذه الانتخابات. القسم الآخر يرى لا يمكن إجراءها عمليا. فالفيصل في هذا الموضوع هو الخبراء العمليين، يعني التطبيقيين، الخبراء في هذا الشأن هم الذين يحسمون الموقف.
نعم، ممثل السيد السيستاني الشيخ عبد المجيد الكربلائي قال يوم أمس أنه في حالة عدم التوصل إلى حل في هذا المجال وأن لجنة الأمم المتحدة لم تعطي حلا، فيعني هدد بإجراءات أخرى غير التظاهرات. هل جرى تناول هذا الموضوع خلال لقائكم بالسيد السيستاني؟
دعني أقول لك شيئا.
نعم،
أن يعني السيد السيستاني خيار المواجهة مع قوات التحالف وقوات الاحتلال في العراق غير موجود، يعني هذا الخيار غير موجود. الخيار وخيار التصعيد وخيار المواجهة المسلحة أو غير المسلحة، المواجهة بشكل عام غير موجود هذا الخيار، ولا يعني يذكر كخيار من الخيارات. إنما الشعب العراقي أراد أن يعبر عن وجهة نظره في إعطاء في خيار الانتخابات، وأراد أن يدعم هذه الانتخابات، وظهر مظاهرات، يعني خرج إلى الشوارع بتظاهرات يريد أن يقول نريد انتخابات، وهذه هي أفضل مصداقية، وهذا هو العمل الديمقراطي، هذا الحريات العامة، هذا هو العراق الجديد، عندما تريد أن تعبر عن رأيك ومن أجل أنه صانع القرار السياسي يقولون أن هذا الرأي معضد بكذا 100,000 صوت عراقي فينبغي أن نأخذه بنظر الاعتبار. هذه هي الطريقة الحضارية بطرح يعني المسائل السياسية، و هي من خلال أن الرأي العام يضغط على صناع القرار السياسي من أجل أن يعطون الرأي في قضية معينة.
نعم، أنتم شخصيا موقفكم من هذه العملية، هل ترون بأن الانتخابات المبكرة ممكنة في الوقت الراهن، وبالتالي كيف ستكون؟
وجهة نظري الشخصية، أنا أنتظر الحقيقة الخبراء. الخبراء، أنا كنت تحدثت مع الخبراء العراقيين في الإحصاء، في وزارة التجارة، في وزارة التخطيط، وقسم كبير منهم أجمعوا على أنه بالإمكان إجراء بعض نوع من أنواع الانتخابات التي يمكن أن تعبر أو تعكس وجهة نظر الشعب العراقي في هذه القضية.
هل تقصدون الانتخابات الجزئية؟
أنا لا أتحمل الانتخابات الجزئية الحقيقة. إذا كان المقصود من طرح الانتخابات الجزئية يقصد بها أن انتخابات في المناطق التي إذا صح التعبير، وأنا أكره هذا التعبير، المناطق الشيعية فقط، أنا أعترض على الانتخابات الجزئية جملة وتفصيلا.
نعم، ولكن ما يقصد بالانتخابات الجزئية هو انتخابات الوجوه، أنه المناطق تختار كل ألف عراقي يختارهم ممثلين، وبالتالي
لا، إذا كان هذا المقصود.
نعم،
إذا كان هذا المقصود فهذا هو ما يطرحه اتفاق 15 تشرين الثاني الذي وقعه مجلس الحكم مع سلطة الائتلاف المؤقت. إذا كان هو المقصود هو ما يسمى بالحاضنات أو المؤتمرات الانتخابية،
نعم،
فهذا غير متفق عليه حقيقة، وهذا هو بالضبط هو هذا الموضوع الذي ترفضه المرجعية الدينية، ترفضه الحوزة العلمية، ترفضه رجال الدين، ترفضه قطاعات كبيرة من أحزاب سياسية محترمة ووطنية خارج مجلس الحكم وداخل مجلس الحكم.
لأي اعتبارات
طبعاً
دكتور؟
طبعا كل الآراء وكل وجهات النظر محترمة.
نعم، لأي أسباب يرفض هذا النوع من الانتخابات؟
يرفض لعدة أسباب.
نعم،
منها أنه لا يمثل حقيقة التوجهات عند الشعب العراقي. نريد أن نشرك جميع أبناء الشعب العراقي في إعادة البناء السياسي للعراق. إذا كان هو هذا الهدف، هذا الشعب المسكين حرم من كل شيء في لعقود، وخاصة في 35 عام الماضية، يريد أن يعبر عن وجهة نظر. هذا الفلاح، هذا العامل، هذا الموظف، هذا المعلم، المدرس، الطبيب، المهندس، يريد أن يعبر عن وجهة نظره. لماذا تحرمه من هذا الحق أولا؟ ولماذا تفرض عليه من يمثله بدون أن يختاره هو؟ فنعتقد أنه تشكيل دوائر انتخابية وصناديق اقتراع، هي هذه الديمقراطية. ألم نأتي لإقامة الديمقراطية في العراق؟
نعم.
أسقط صدام، وأسقط حزب صدام، ويطهر العراق من أفكار صدام من أجل إقامة الديمقراطية. أوضح مظاهر الديمقراطية هي الانتخابات العامة.
هذا في حال توفر الظروف الملائمة لإجراءها، وهذا ما ستثبت به لجنة الأمم المتحدة.
بالتأكيد، فهو إحنا نعتقد أنه من خلال تقرير اللجنة سوف يتبين أنه هل يمكن إجراء هذه الانتخابات أم لا. فإذا جاء مثلا جواب أنه لا يمكن وضرر كبير جدا لا يمكن إجراء هذه الانتخابات، نقول للأمم المتحدة إذن ما هي الطريق الأفضل، ومتى هو أقرب وقت وتاريخ لإجراء هذه الانتخابات؟
نعم،
هي 9 أشهر، هل هي 12 شهر؟ دعونا نبدأ من الآن لنحضر إلى هذه الانتقابات التي سوف نجريها بعد 12 شهرا مثلا من الآن. إذا قالت لجنة الأمم المتحدة ذلك.
كان هذا مستمعي الكرام عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق الدكتور موفق الربيعي، وقد تحدث عن الجدل الساخن بشأن آلية نقل السلطة إلى العراقيين والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. في المقابل، رأى الباحث والمحلل السياسي الدكتور فؤاد حسين أن أفضل صيغة لحل الإشكال الراهن بين المؤيدين والمعارضين لإجراء الانتخابات هو اعتماد صيغة الانتخابات الجزئية.
أنا أرى أن مسألة الانتخابات كمبدأ مقبولة من جميع الأطراف. فحينما يطرح قضية الانتخابات للنقاش، يطرح هذه المسألة من زوايا مختلفة، نتيجة دراسة الواقع السياسي من زوايا عديدة. فالأطراف المخالفة للقيام بعملية الانتخابات في الوقت الحاضر يطرحون مسائل عديدة، وهي تخص آلية العمل، لجان الانتخابات، دراسة الوضع الاجتماعي والإحصائي في البلد، الوضع الأمني، من يشرف على عملية الانتخابات. في الحقيقة هذه الأسئلة كلها أسئلة واقعية، وجواب هذه الأسئلة يقودنا إلى النتيجة النهائية وهي أنها عملية الانتخابات خلال الشهرين أو 3 أشهر القادمة الصعبة. في المقابل طبعا القول أن عملية الانتخابات ممكنة لهم أيضا الدعم المنطقي ويطرحون هذه المسألة من زاوية أنه من الأفضل الرجوع إلى الشعب للقي القرار ومن الأفضل القيام بالعملية الانتخابية بصورة مسرعة. أنا أفكر أن بالنتيجة سوف يصل الطرفين إلى حل وسط ويخطو الطرفين خطوات للوصول إلى الطريق المشترك وهي الانتخابات الجزئية، لأن في النتيجة حتى لو توفرت كل شروط الانتخابات وآلية الانتخابات في الداخل فإن عملية الانتخابات ستحتاج إلى إشراف دولي، لأن الدولة العراقية في الوقت الحاضر هي دولة ليست لها الآليات التي تحتاجها لعملية الانتخابات.
نعم.
بالإضافة إلى أن الأحزاب المشاركة في المجلس الحكومي سوف يشاركون في الانتخابات، أي أنهم أطراف في العملية الانتخابية. هذه العملية تحتاج إلى إشراف دولي، مظلة دولية، والمظلة الدولية لا توجد.
إذن دكتور فؤاد،
الأمريكان،
هل نتوقع إذن من الأمم المتحدة في حال إرسالها فريق لتقصي الأوضاع وبالتالي البت في قضية الانتخابات، هل نتوقع من الأمم المتحدة ومن فريقها أن يقترح قضية الانتخابات الجزئية؟
أنا أتوقع أن الفريق الأمم المتحدة سوف يقترح هذه الانتخابات الجزئية، لأنهم سوف يصلون إلى قناعة أن الانتخابات العامة من الناحية العملية صعبة.
طيب بكلمات بسيطة دكتور فؤاد، ماذا تقصدون بالانتخابات الجزئية؟ ماذا تعني على الواقع؟
الانتخابات الجزئية هي الانتخابات المحلية أو على مستوى المنطقة، حيث يتم اختيار حوالي 1000 شخص في كل محافظة، وهذا كمثال أقول.
نعم.
وهذا الاختيار مثلا سوف يكون على أساس أنه كل 100,000 يكون له ممثل، وال1000 شخص سوف يتم اختياره من قبل الوجهاء أو ممثلي المنظمات أو المحامين أو النقابات أو وجهاء المنطقة، ومن هؤلاء يتم اختيار مجموعة أخرى يمثل المحافظة، ويتم تعيين عدد معين من قبل مجلس الحكم. فجزء الانتخابات الجزئية تعني أنه قسم من ممثلي الشعب سوف يعينون، والقسم الآخر سوف يتم تمثيله من خلال الانتخابات. يعني اختيار النقطة في الواقع.
نعم.
يعني اختيار النقطة في المنطقة، النقطة الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية.
كان هذا الباحث والمحلل السياسي دكتور فؤاد حسين، وقد تحدث عن إجراء انتخابات جزئية في العراق قبل تسليم السلطة في نهاية شهر حزيران المقبل كحل وسط بشأن الجدل الدائر في العراق منذ فترة، والذي يحتدم أكثر فأكثر مع اقتراب موعد تسليم السلطة إلى العراقيين، ومع إمكانية إرسال وفد من الأمم المتحدة لتقصي الأوضاع والنظر في إمكانية إجراء انتخابات مبكرة. ولمعرفة موقف مجلس الحكم الانتقالي من هذه التطورات اتصلت بالناطق الرسمي باسم المجلس حميد الكفائي، الذي أكد أن المجلس ملتزم بالاتفاق الذي وقعه مع سلطة الائتلاف بشأن نقل السلطة إلى العراقيين، وملتزم أيضا بالجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه، مشيرا إلى أن الخلاف يطال فقط الآلية التي سوف تستخدم لنقل السلطات في موعدها المحدد.
جميل أن يتمكن العراقيون من أن يناقشوا قضاياهم المهمة بهذه الحرية وبهذه الشفافية. هناك اتفاقية، هي اتفاقية 15 من تشرين الثاني، المعقودة بين مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة. هذه الاتفاقية هناك في هذه الاتفاقية هناك جدول زمني، وهذا الجدول الزمني لا يزال قائما، ومبادئ الاتفاقية لا تزال قائمة، إلا أن الجدل أو الحوار يدور حول الآلية، آلية نقل السلطة، هل ستجرى انتخابات، هل يمكن إجراء انتخابات، هل سنلجأ إلى المؤتمرات الانتخابية. طلبنا من الأمين العام للأمم المتحدة أن يرسل وفدا كي يدرس الأوضاع في العراق ثم يقول رأيه إن كانت الانتخابات ممكنة في المرحلة الحالية أم غير ممكنة.
طيب هل يعني هذا أن قضية حسم الخلاف حول آلية نقل السلطة وهل ستجرى انتخابات مبكرة أم لا، هل سيترك البت في هذا الأمر إلى لجنة الأمم المتحدة فقط؟
أما لجنة الأمم المتحدة سوف تدرس الأوضاع في العراق، وهناك الآن وفد فريق أمني من الأمين العام لدراسة الأوضاع الأمنية، ثم سيصل وفد لدراسة الأوضاع ودراسة إمكانية مساعدة الأمم المتحدة للشعب العراقي والمجالات التي يمكن للأمم المتحدة أن تساعد الشعب العراقي فيها مثل إجراء الانتخابات وصياغة الدستور وقضايا أخرى التي تمتلك الأمم المتحدة خبرة وباع طويل فيها. شيء معروف أن السجلات غير دقيقة، البنية الأساسية غير موجودة للانتخابات، لا يوجد قانون انتخاب، كل هذه الأمور هي معوقات للانتخابات، ولكن مع ذلك فإن الموضوع يبحث وإن شاء الله سوف نتوصل إلى أفضل الصيغ لخدمة الشعب العراقي.
بتوقعاتكم ماذا ستكون هذه الصيغة؟
لا يمكن أن نستبق يعني قرار أو استنتاجات وفد الأمم المتحدة أو اللجنة التي تعكف على صياغة قانون إدارة الدولة، يجب أن تترك كل هذه الأمور إلى حين أن تبث بها اللجنة التي شكلها مجلس الحكم لصياغة قانون إدارة الدولة، وكذلك لأن نرى ما هو رأي وفد الأمم المتحدة.
ونبقى مستمعي الكرام في الإطار ذاته، ولكن بعد فاصل قصير.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق، تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مرحبا بكم ثانية المستمعين الكرام، حيث نبقى في ذات الإطار، إطار القضية الساخنة في العراق، قضية إجراء انتخابات مبكرة في العراق قبل موعد تسليم السلطة. ففي الوقت الذي طالبت فيه المرجعيات الشيعية وعلى رأسها السيد السيستاني بإجراء انتخابات مبكرة في العراق، معتبرة أن هذا المطلب يمثل رأي الشارع العراقي، حظ كاتب أمريكي بارز قريب من الشؤون العراقية في مقال نشرته صحيفة أمريكية واسعة الانتشار، حظ إدارة الرئيس جورج بوش على منح الشيعة في العراق دورهم المناسب في السلطة السياسية، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق سيد عبد العزيز الحكيم ناشد الرئيس الأمريكي حماية الشيعة. ناظم ياسين أعد العرض التالي للمقال.
تحت عنوان امنح الشيعة صوتا، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بطبعتها الدولية اليوم الاثنين مقالا بقلم المعلق السياسي المعروف جيم هوغلاند، استهله بالقول إن الأغلبية الشيعية في العراق بدأت تنتزع السلطة السياسية في البلاد من المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر والكادر الصغير من مساعديه في بغداد، وينبغي على إدارة بوش أن ترحب بذلك وتساعد في بلورة هذا الانتقال الهادئ بدلا من مقاومته في سبيل الاحتفاظ بسلطة آيلة إلى التآكل بحسب تعبير الكاتب. هوغلاند يمضي إلى القول إن الأمريكيين سوف ينقلون هذه السلطة على أي حال بحلول 30 من حزيران، وهو الموعد الذي تم الاتفاق عليه لنقل السيادة إلى العراقيين. والتمسك الذي كان السيد بريمر يبديه بالسيطرة على التفاصيل الدقيقة لشؤون الاحتلال بدأ يتراخى بفعل العملية السياسية الداخلية في العراق، هذا في الوقت الذي يتم التنسيق بين الزعماء الشيعة على نحو أكبر مما تدركه إدارة بوش كما يبدو. فالمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني والأعضاء الشيعيون البارزون في مجلس الحكم الانتقالي متفقون على هدف أساسي واحد، ويتمثل هذا الهدف في ضمان عدم خداع الأغلبية الشيعية بإخراجها عن السيطرة السياسية للعراق أو جعلها تخضع ثانية لهيمنة الأقلية، ذلك أن الشيعة ما زالوا يشعرون بهذه المخاوف على الرغم من مرور 9 أشهر على الإطاحة بنظام صدام حسين الذي كان يرتكز على قاعدة سنية بحسب تعبير الكاتب. المقال المنشور بصحيفة وول ستريت جورنال يضيف أن الرئيس جورج دبليو بوش لمس هذه المخاوف بشكل مباشر يوم الثلاثاء الماضي حينما استقبل في البيت الأبيض وفدا عراقيا من أعضاء مجلس الحكم. ففي ذلك اللقاء القصير أتيح لبوش أن يعرف عن العراق أكثر مما توفره عشرات الكتب والدراسات. الكاتب يكشف أن أحد أعضاء الوفد وهو السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق طلب بشكل مفاجئ ووقور أن يتحدث مع الرئيس الأمريكي على انفراد بحسب ما أفاد عدد من الأشخاص الذين حضروا الاجتماع. وإزاء هذا الأمر المفاجئ بدت ملامح التوتر على وزير الخارجية كولين باول ومسؤولين أمريكيين آخرين حاولوا الالتفاف على الطلب، لكن كوندوليزا رايس مستشارة الرئيس بوش لشؤون الأمن القومي تدخلت في الموضوع لكي يتمكن السيد الحكيم ومترجمه الخاص من التحدث مع بوش لخمس دقائق. ويكشف هوغلاند نقلا عمن يصفه بمصدر أمريكي أن فحوى الرسالة المباشرة والشخصية التي بلغها الحكيم لبوش هي نريد حمايتكم ولا تتخلوا عنا، وذلك في إشارة واضحة إلى مطلب العراقيين الشيعة الذين يعتقد أنهم يشكلون نسبة 60% من مجموع سكان العراق البالغ 24 مليون نسمة على حد تعبير الكاتب. جيم هوغلاند ينقل عن أحد المسؤولين الأمريكيين قوله إن الشيعة ما زالوا يتذكرون تخلي الولايات المتحدة عنهم ووقوفها مكتوفة الأيدي أثناء انتفاضتهم في عام 1991. ويضيف أن العصيان الدموي الذي تشهده منطقة المثلث السني حول بغداد إضافة إلى العمليات الانتحارية التي ينفذها إرهابيون في أنحاء أخرى من العراق أدت إلى تعميق مخاوف الشيعة من أن السنيين سوف يقاتلون ضد حكم الأغلبية مثل ما قاتلوا الاحتلال الأمريكي. وقد تكاتف السيد الحكيم مع إبراهيم الجعفري وزعماء الأحزاب الإسلامية الشيعية الأخرى إضافة إلى أحمد الشلبي الزعيم الشيعي الذي يرأس المؤتمر الوطني العراقي ذا الميول العلمانية، تكاتفوا في تشكيل كتلة غير رسمية لأعضاء مجلس الحكم الانتقالي. وعقد هذا التكتل الشيعي اجتماعين مهمين مع آية الله السيستاني خلال الفترة التي تلت الاعتراضات التي أثارها المرجع الديني الأعلى على اتفاق 15 من تشرين الثاني بإجراء انتخابات غير مباشرة بحسب ما أفادت مصادر عراقية. هوغلاند يذكر أن آية الله السيستاني يرفض الاجتماع مباشرة مع بريمر فضلا عن أن الأعضاء السنة في مجلس الحكم لا يعرفونه جيدا. ويتفق السيستاني مع السياسيين الشيعيين على أن الانتخابات الديمقراطية التي ستجرى في ظل الإجراءات الأمنية الموفرة من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ينبغي أن تضمن الهيمنة السياسية الشيعية على حد تعبير الكاتب الأمريكي في مقاله المنشور بصحيفة وول ستريت جورنال.
ونبقى مستمعي الكرام في ملف نقل السلطة إلى العراقيين والمطالبة بإجراء انتخابات عامة مبكرة قبل نهاية شهر حزيران المقبل وانعكاس الجدل الساخن في الشارع العراقي بشأن هذه المحاور على الدول المجاورة. كيف ينظر إلى هذه العملية في الأردن؟ مراسلنا حازم بيضين استطلع رأي الكاتب ريب الرنتاوي الذي رأى فيها مظهرا ديمقراطيا.
يشهد الشارع العراقي حراكا سياسيا نشطا حول الانتخابات ما بين مؤيدين ومعارضين لإجرائها حاليا، فيما تدرس الولايات المتحدة والأمم المتحدة أفضل الوسائل لإجراء الانتخابات ليصار إلى تسليم السلطة والسيادة للعراقيين. إذاعة العراق الحر سألت الصحفية والمحلل السياسي عريب الرنتاوي عن قراءته لهذا الحراك فقال:
أعتقد أن هذا الحراك هو جزء من العملية الديمقراطية، من الطبيعي أن تختلف الآراء باختلاف المصالح. التيار الداعي للاستعجال في إجراء الانتخابات يرى أن له مصلحة سياسية في ذلك، فالبيئة السياسية الاجتماعية العراقية الراهنة قد تدفع بأنصار الانتخابات السريعة أو المبكرة إلى الوصول إلى مواقع رئيسية في النظام السياسي العراقي، فيما المطالبون بالتريث في هذا المجال يعتقدون أن أوراق اللعبة لم تنضج بعد، أن شروط حضورهم القوي في المعادلة العراقية لم تنضج بعد، ولذلك هم يفضلون استمهال إجراء الانتخابات لأسباب نابعة من مصالحهم في هذا المجال. أيا يكن من أمر، الديمقراطية هي أيضا لعبة المصالح بهذا المعنى، ومن حق كل فريق عبر أدوات الديمقراطية وآلياتها أن يحاول الوصول إلى تحقيق أكبر قدر من مصالحه وأكبر قدر من التمثيل في مؤسسات النظام السياسي القادم، وهي كما قلنا ظاهرة صحية. وإن كنت أعتقد كمحايد وكوجهة نظر لمراقب من الخارج أنه ربما من الأسلم للعراقيين الآن استمهال إجراء الانتخابات لحين استكمال الكثير من الإجراءات، سواء في البعد الأمني، ضبط حالة الفلتان، تكريس المؤسسات الدستورية، إعادة بناء أجهزة الدولة في العراق حتى تكون الانتخابات بالفعل معبرة وممثلة. ثم أن الانتخابات بحاجة كما تعلم لتعداد سكاني عام، العراق هذا كان لغز من الألغاز وسر من الأسرار الكبيرة. التعداد السكاني أيضا بحاجة إلى وقت، التعداد السكاني بحاجة إلى ظروف أمنية أفضل حتى نستطيع القول ونحسم الجدل حول النسب ونسب المكونات ونسب التمثيل وغير ذلك من أسئلة يحتشد بها المشهد العراقي الآن.
أستاذ عريب، هل تعتقد أنه سيكون هناك تأثير لهذا الجدل الدائر في العراق على دول الجوار العراقي بشكل عام وتحديدا الشارع السياسي الأردني؟
لا شك، يعني هو كثير من الدول العربية والقوى المحافظة العربية عندما أخذت موقف مناهض للحرب الأمريكية على العراق كانت تخشى في واقع الأمر ليس من تغيير النظام العراقي، وإنما كانت تخشى من وجود نظام ديمقراطي قابل للتصدير في العراق يعني. وبالتالي وقفت كثير من الدول العربية والمجتمعات العربية المحافظة وقفة ريبة حيال ما يجري في العراق، وأحسب أن عراقا ديمقراطيا، إذا قدر العراق أن يكون عراقا ديمقراطيا ناميا حديثا عصريا، سيشكل إحراج وتحدي كبير للمجتمعات والدول المحافظة في المنطقة العربية. أما بالنسبة للنخب السياسية عموما والأردنية منها بشكل خاص، فأحسب أن الانتخابات والحراك باتجاهها سوف يقطع الجدل على كل الفرضيات المختصرة والبائسة التي تحاول اختصار القوى العراقية بحفنة من العملاء للولايات المتحدة وعملاء الأمريكان وغير ذلك، بينما نحن نعلم أن القوى التي تشكل منها المجلس الحكم الانتقالي هي قوى وطنية عريقة وتاريخية في العراق، سواء كانت القوى الإسلامية بشقيها السني أو الشيعي أو القوى اليسارية والقومية والعلمانية وغير ذلك من قوى ونعرفها قبل وجود صدام في الحكم وقبل وجود صدام على قيد الحياة أيضا. وعلى أن المجلس كما هو معروف لا يمثل كل الأطياف السياسية العراقية، وهذه إشكالية أخرى يجب أخذها بنظر الاعتبار، فهناك قوى رئيسية ما زالت خارج أطر المجلس الانتقالي كالتيار الصدري على سبيل المثال، مرجعية السستاني على سبيل المثال، الحركة الملكية بجناحيها على سبيل المثال، هناك مجاميع يسارية وقومية وديمقراطية لا زالت خارج مجلس الحكم الانتقالي. هذا الحراك في تقديري والذي سيتوج بإجراء الانتخابات سوف يقطع الطريق على كل الأقوال التي تحاول التشكيك بالقوى والمؤسسات والأطر والتنظيمات والفصائل والحركات والشخصيات التي ظهرت على سطح الحياة السياسية العراقية بعد رحيل صدام حسين باعتبارها قوى عميلة وقوى هشة وقوى ثانوية. أعتقد أن الانتخابات سوف تجيب على هذه التقولات وسوف تضع الأمور في نصابها بهذا المعنى.
وهكذا فإن ما يجري في العراق يؤثر بالتأكيد على جيرانه، ومن بين هؤلاء بالتأكيد الأردن. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وفي القاهرة استطلع مراسلنا أحمد رجب رأي الكاتب والصحفي أسامة الغزولي الذي رأى أن المعنى الوحيد لسقوط صدام هو الدخول في الديمقراطية التي تمثل الانتخابات مفتاحها الأساسي.
انعكس الجدل الدائر في العراق حول الانتخابات وموعد إجرائها على الدول المجاورة بل على الساحة العالمية أيضا، وهناك مؤتمر لدول الجوار لوزراء خارجية دول الجوار سوف يعقد في النصف الأول من شهر مارس المقبل، سوف يناقش هذا الأمر أيضا. والتقينا حول هذا الموضوع مع الكاتب والصحفي المصري الأستاذ أسامة الغزولي وسألناه عن تقييمه بشأن هذا الجدل الدائر حاليا.
الحقيقة أنه الانتخابات مسألة حيوية بدون انتخابات تفقد كل التحولات الديمقراطية معناها. المعنى الوحيد لسقوط صدام هو الدخول في الديمقراطية، والديمقراطية لها مدخل واحد هو صندوق الانتخابات. الانتخابات احتكام إلى الشعب، أعلى تعبير عن المواطنة هي الانتخابات، صوت واحد للإنسان الواحد رجلا كان أو امرأة. وبالتالي فالانتخابات أنا أرفض أي كلام يدور حول تأجيلها أو حول أن الظرف غير مواتي كما يقول البعض، وهذا مطار جدل حتى هنا في القاهرة بين المتابعين للشأن العراقي.
أستاذ أسامة، ولكن الجدل الدائر ليس بما يتعلق بإلغاء الانتخابات ولكن إرجائها، يعني هناك وجهة نظر من جانب السيد السيستاني تتناقض مع وجهة نظر مجلس الحكم الانتقالي في شأن إجراء الانتخابات من حيث الظرف الزمني والمكاني الغير مواتيان لإجراء هذه الانتخابات في المرحلة الحالية.
طبعا أهل مكة أضرى بشعابها، هذا ما نؤمن به دائما، ولكن أهل مكة في المفهوم السياسي المعاصر ليسوا عنوانا واحدا، وإنما هناك الفعاليات المختلفة سواء مجلس الحكم أو التنظيمات غير الحكومية أو التجمعات الحزبية أو الطائفية أو العرقية، كل هذا يعبر عن نفسه تعبيرا صحيحا إذا كان من خلال الانتخابات. تأجيل الانتخابات دائما أمر مذموم في العالم العربي، لأن الكثير من الجرائم ارتكبت بتهمة الوضع المؤقت والظروف الحرجة التي تمر بها أمتنا وما إلى ذلك. كلما عجلنا بالانتخابات في أي بلد كلما كان ذلك أفضل، لأنه يعني الاحتكام إلى الشعب.
أستاذ أسامة، يعني بتقييمك ما هو موقف الحكومات العربية وبالذات الدول المجاورة من هذه الانتخابات في المرحلة المقبلة؟
الحقيقة أن هناك ما يشبه التناغم في الموقف الدولي مما يجري في العراق، لأنه لا أحد يختلف حول حقيقة أن العراق خرج من مأساة تاريخية وهي الحكم الصدامي، وأنه الآن أمامه فرصة كبيرة لإقامة الديمقراطية، والفعاليات الرسمية في المنطقة كلها تعطي مجلس الحكم الانتقالي حقه المشروع في الاحترام وتنصت له، وفي الغالب هم متوافقون مع مواقفه المختلفة، وخاصة بالنسبة لمسألة الانتخابات هذه وإمكانية تأجيلها وأن الظرف الراهن غير مناسب. لكني أتكلم كمراقب مستقل لا أنتمي إلى حكومة، وأقول إن الانتخابات دائما أمر محمود، وكلما عجلنا بها يكون ذلك أفضل ويكون لصالح الشعب، لأنه حتى لو هذه الانتخابات أجريت في ظروف غير مواتية وأفرزت نتائج غير مواتية، فالآلية الديمقراطية تصحح نفسها، ولكن آليات التأجيل والتسويف والتهرب لا تؤدي أبدا إلى شيء طيب.
الأستاذ أسامة الغزولي الكاتب والصحفي المصري، شكرا جزيلا لك. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام ملف تضمن حوارات ووجهات نظر ساسة عراقيين ومحللين وصحفيين بشأن الجدل المحتدم في الساحة العراقية بشأن آلية نقل السلطات إلى العراقيين ومطالبة البعض بإجراء انتخابات عامة مبكرة قبل موعد نقل السلطات في 30 من حزيران المقبل. هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية، ومن الإخراج ديار بامرني.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعينا الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع رضا عبد الله وهذه الأغنية. أعزائي، نختتم الساعة الثانية من بث إذاعة العراق الحر في براغ بالاطلاع على الآراء التي طرحت بشأن القرار 137، حيث كان موضع نقاشات واحتجاجات قامت بها منظمات نسوية، فيما أيدت أوساط نسائية وسياسيون عراقيون هذا القرار. برنامج حقوق الإنسان يغطي هذا الموضوع في حلقة جديدة، عدها لكم شرزاد القاضي.
إذاعة العراق الحر من براغ.
هو كان انتهاك لحق الإنسان. جابوا طفلها عمره حوالي 8 أشهر، لزم ضابط التحقيق من رجله وكان يضرب رأسه وين بالحائط.
حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. سنركز في برنامجنا الأسبوعي هذا على قرار أصدره مجلس الحكم العراقي في 29 من شهر كانون الأول الماضي، والقرار الذي يحمل رقم 137 كان موضعا لنقاش علني واحتجاجات قامت بها منظمات نسائية عراقية اعتبرت القرار تجاوزا على حقوق المرأة وعودة إلى الوراء، كما عبر سياسيون عراقيون عن معارضتهم للقرار بمن فيهم أعضاء في مجلس الحكم العراقي نفسه. ومن جهة أخرى أيدت أوساط نسائية وسياسيون عراقيون القرار واعتبروه حلا لمشاكل عائلية تتعلق بالزواج والطلاق والميراث على ضوء الشريعة الإسلامية. وكانت إذاعة العراق الحر قد استطلعت رأي القاضية زكية إسماعيل حقي في القرار فأجابت:
هذا القرار يقول أنه تطبق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص يعني الزواج، الخطبة الأهلية، إثبات الزواج، زواج الكتابيات، حقوق زوجية من مهر الخلع، هاي الأشياء، الحضانة، النفقة، الأصول، الفروع، يقول وكافة المحاكم الشرعية. يعني هذا خلفت التباس غموض بهالقرار، شنو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص الزواج وكافة المحاكم الشرعية؟ هل أن هالواو المعطوفة على إيش معطوفة؟ هل هنالك مجالس أخرى للشرع ستعقد إلى جانب المحاكم الشرعية لكي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية؟ وهي أساساً الشريعة الإسلامية هي مطبقة، والشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي من مصادر التشريع للقانون عندنا في العراق، وإحنا بلد إسلامي. وأيضاً قانون الأحوال الشخصية اللي صدر رقم 188 لسنة 59 صدر في بعد ثورة تموز، كان كل لجنة قانونية من قضاة ومحامين مؤهلين صدروا هذا القانون، أخذوا من أحسن ما في المبادئ، يعني جمع به المبادئ الشرعية الأكثر ملائمة لروح العصر، أخذوها من المذاهب الإسلامية كافة وخاصة من المذهب الجعفري.
فيما قالت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة زكية خليفة:
فوجئنا من قبل مجلس الحكم أصدر قرار مجحف بحق المرأة، وهو يدعو إلى جميع المسائل اللي تخص المرأة من زواج إلى طلاق إلى غيره حسب الشريعة الإسلامية وحسب المذاهب، وهذا يكرس الطائفية ويؤذي المرأة ولا يعطيها أي مجال أن تمارس حقها. على هالأساس هذا إحنا هسه رايحين نعتصم ونحتج ونطالب من مجلس الحكم يسحب قراره.
وقد تحدثنا عن القرار ومبررات إصداره في وقت سابق مع الناطق باسم مجلس الحكم العراقي حميد الكفائي، فأجاب قائلا:
هناك سوء فهم لهذا القرار. هو قرار يحل الكثير من المشاكل العائلية والشخصية يتعلق بالزواج والطلاق والإرث، وهو يعيد الأشخاص إلى مذاهبهم لحل مثل هذه القضايا، فهو من هذه الناحية يحل مشاكل ولا يخلق مشاكل. للأسف الشديد هناك سوء فهم لهذا القرار الذي لم يصبح قانونا بعد بالمناسبة، وهو يعتقد السادة أعضاء مجلس الحكم الكثير منهم على الأقل بأنه قرار مهم وقرار يعيد إلى المواطن العراقي حرية حل المشاكل الشخصية حسب المذاهب والأديان المختلفة في العراق.
بعض الأوساط النسائية أستاذ حميد قالت أنه هذا القرار ممكن أن يلغي بعض المكتسبات اللي حصلت عليها النساء العراقيات في مجال الزواج والخطبة والأمومة وغيرها، وبالتالي أيضا هذا ممكن أن يكرس الطائفية من خلال أنه كل مذهب راح يكون له فد تشريعاته وتعليماته الخاصة ويأثر على النساء، يعني يكون عنده فد جوانب اجتماعية وأخلاقية لربما سلبية حسب اعتقادهم. كيف تفسرون هذا؟
أبدا العكس من ذلك، يعني التعددية في العراق قائمة منذ زمن بعيد، التنوع موجود في العراق وهذا شيء نعتز به، لذلك فإن هذا التنوع وهذه التعددية يجب أن تحترم، وهذا القرار لا ينتقص من حرية المرأة ولا من حقوقها أبدا، بل هو يساعد على حل الكثير من المشاكل العائلية والإشكالات القانونية التي كانت تحصل في السابق. في كل الأحوال فإن القرار هو لا يزال مشروع قانون، و يعني نترك التفسيرات للمستقبل عندما يطبق، إذا أصبح قانونا وطبق عندئذ يمكن أن نرى إيجابيات هذا القرار أو سلبياته.
أستاذ حميد الكفائي الناطق باسم مجلس الحكم العراقي، شكرا جزيلا. لكن بعض النساء عبرن عن تأييدهن للقرار، كما جاء في مقابلة أجراها مراسلنا في بغداد علي الياسي مع نساء خرجن في تظاهرة للتعبير عن رأيهن بالقرار.
التظاهرة التي ضمت العشرات من النسوة في ساحة الفردوس وسط العاصمة العراقية جاءت للرد على تلك التي خرجت قبل أكثر من أسبوع من نفس المكان للتنديد بذلك القرار، وبحسب ما تعبر عن ذلك إحدى المتظاهرات بأن القرار الجديد يتيح لكل شخص حرية الموقف تجاه أحواله الشخصية ووفقا لمعتقداته.
التنظيم هو لتأييد القرار 137 الذي جاء في تنظيم الأحوال الشخصية كل حسب ديانته ومعتقده الديني. القرار ليس يشمل لا يشمل الديانة الإسلامية فقط، وإنما يشمل كل شخص كتابي من المسيحيين وأهل السنة وكل شرائح المجتمع، وهو يمثل كافة الطبقات ويعطي كافة الحقوق لكافة الأفراد في المجتمع العراقي.
ألا ترين أن فيه إجحاف لحقوق المرأة كحقها في الطلاق كحقها في الإرث وما شابه من ذلك؟
الحقوق المرأة محفوظة دائما وخصوصا في كافة الأديان وخصوصا في الدين الإسلامي، وممارسة هذا القرار بالعكس يحفظ حقوق المرأة أكثر مما يجحفها، لأنه يعطي المساواة في كلا الجنسين ولها حقوق مثل ما للرجل من حقوق.
وتحدثنا أخيرا مع الناشطة في جمعية الأمل العراقية هناء أدور فأجابت.
قرار 137 اللي صدر من قبل مجلس الحكم شكل صدمة كبيرة للنساء وللحركة النسائية العراقية، باعتبار أنه القرار إجا يلغي قانون الأحوال الشخصية رقم 188 من سنة 59 والتعديلات التي جرت في سنوات السبعينات. بالحقيقة كنا نعمل من أجل أو نطالب نحن بتعديل قانون الأحوال الشخصية القائم بتعديلات جديدة تدخل عليها لإلغاء خاصة القرارات التعسفية اللي اتخذت في سنوات الثمانينات والتسعينات بحق المرأة العراقية في صلب هذا القانون، وكما جرت التعديلات أيضا في كردستان العراق جريت بعض التعديلات لصالح المرأة. لم نكن نتوقع أبدا أن تدور التعديلات على إلغاء القانون برمته وإرجاعنا إلى نصف قرن ماضي في تكريس المذهبية والطائفية في أحكام الأحوال الشخصية. لأن نحن نعتبر أنه بعد في إنجاز ثورة تموز بوجود مشرعين وفقهاء من مختلف المذاهب إضافة إلى وجود متطلعين في القانون اللي هم كانوا متخصصين في أخذ أفضل ما يمكن في المذاهب الإسلامية لتطبيقها لوضعها ضمن تشريع قانون عراقي يوحد كل قضايا الأحوال الشخصية ضمن هذا القانون بدل التشتت وبدل التفريق. حاليا ماذا سيجري بالنسبة إلى قانون الأحوال الشخصية؟ يعني هذا أنه راح تكون هناك يعني الذي يتحكم بقضايا الأحوال الشخصية ليس هم القضاة، وإنما راح يتحكمون بها رجال الدين الذين سيفتي كل واحد وسيجتهد حسب اجتهاداته وحسب فهمه للاجتهاد الديني الذي هو تبعه. اثنين، راح يسبب هذا إشكالات في داخل الأسرة العراقية، وطبعا من هو المظلوم في هذا الجانب؟ راح تكون المرأة اللي هي مظلومة، لأن التبعية راح تكون حسب عقد الزواج اللي هو الرجل عادة هو مفيصر به إذا كان المذهب السني أو إذا كان المذهب الجعفري أو إذا كان مسيحي في أحد الطوائف الدينية المسيحية. المسيطر والمتحكم في هذا الجانب هو الرجل. أستطيع أن أقول أن هذه العملية راح تكون في إجحاف كبير، وبالعكس راح تكون ردة كبيرة لأوضاع المرأة العراقية في داخل الأسرة.
ما عدا حركة الاحتجاج والاعتراضات اللي صارت من قبل المنظمات النسائية، من قبل أعضاء في مجلس الحكم أيضا اعترضوا، وفي كردستان خرجت مظاهرات، وفي بغداد وغيرها أيضا خرجت مظاهرات تأيد هذا القرار وتعبر عن رضا بعض الأوساط النسائية من القرار. طيب ما عدا الرفض والتأييد، هل هناك إجراءات ملموسة راح تصير أو وعد بها مجلس الحكم أو وعدت بها سلطة التحالف لتغيير هذا القرار اللي ما حظى بتأييد منظماتكم؟
هو حسب الوضع القائم في العراق، في العراق حاليا، أنه أي قرار يصدر من مجلس الحكم يجب أن يحظى بتوقيع وبموافقة يصدر باسم السفير بريمر. فإذا لم يوقع بريمر على القرار فلا يعتبر القرار نافذ المفعول. وفي هذه الحالة أيضا توجهت الحركة النسائية إلى بول بريمر وإلى وسائل الإعلام في التعبئة ضد هذا القرار، ونتوقع أنه السفير بريمر لا يوقع على هذا القرار. الموضوع هو ليس فقط توقيع بريمر من توقيعه ومن عدمه، الموضوع أنه في تعبئة شاملة للمجتمع يجب أن تتوسع، خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار في حال انتقال السلطة إلى العراقيين ممكن القوى المتشددة أو القوى التي تنظر إلى المرأة نظرة أخرى، نظرة غير مساوية، راح تهيمن على البلد بكاملة. ومن ثم يمكن إذا تأجل هذا القرار اليوم ممكن أن يصدر بعد غد أيضا. فعلينا هناك حملة كاملة للمجتمع، حملة توعية وتسييس ماذا نريد ولماذا نرفض هذا القرار. نرفض هذا القرار لأنه يكرس المذهبية، يكرس الطائفية، الطائفية هي تفرقة وهي لن تؤدي إلى شقاق وتناحر في داخل الأسرة العراقية وفي تنظيم العلاقات في المجتمع. قرار لا يمس فقط قانون الأحوال الشخصية، وإنما يمس أيضا قانون المدني، يخص قانون المرافعات، القانون التنفيذ، القانون المرافعات إلى آخره. هذا كله أيضا رح يدخل ورح يخلق فوضى كبيرة في التشريع العراقي أو في السلطة القضائية العراقية.
هنا أدور سكرتيرة جمعية الأمل العراقية، شكرا جزيلا. وبذلك نصل المستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل، حتى ذلك الحين هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق، يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.